أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلنا إلى مبحث العصمة. يشرح المصنف حفظه الله تعالى معنى العصمة، يقسم الأمر بشكل واضح لا يحتاج إلى مقدمة طويلة. العصمة هي أن الإنسان لا يعصي الله سبحانه وتعالى، لا تصدر منه المعصية، لا نحتمل أنه قد صدرت أو تصدر منه المعصية، هذا معنى المعصوم. طبعا يضاف إليها أنه لا يخطئ، ليس فقط لا يشتبه، وهذا بحث فيه بعض التفاصيل التي لا تذكر حتى في هذا الكتاب، تحتاج إلى وقت أطول. قال حفظه الله تعالى: تتميم في عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقي الكلام في العصمة التي أجمع المسلمون على تحلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها في الجملة، يعني هو في الطفولة كيف كان، قبل البعثة كيف كان، إذا ليس في مقام التبليغ كيف، بشكل عام هناك تفاصيل، لكن عموما هناك اتفاق على أن النبي معصوم. بهذا المقدار، أكثر بقليل، أكثر بكثير، هناك اختلاف. ولا بد لنا من الكلام أولا في حقيقة العصمة ومنشأ هذه العصمة، من أين تأتي العصمة، وثانيا في دليل تحلي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بل جميع الأنبياء بها صلوات الله وسلامه عليهم، وحصولها فيهم، وجودها فيهم. فيقع الكلام في مقامين: المقام الأول في حقيقة العصمة وفي منشأها، من أين تأتي، ما هو المنشأ الذي على أساسه نقول إن الإنسان معصوم، بسببه نقول إن الإنسان معصوم. معنى العصمة لغة يلفت إلى المعنى اللغوي حتى نعرف أنه المعنى الإصطلاحي كم هو قريب من هذا المعنى اللغوي. من الظاهر أن معنى العصمة لغة هو المنع، ومنه قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، وقوله سبحانه: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا، وقوله سبحانه: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فيعصمني من الماء، يمنع الماء عني، يجعلني في معزل عن الضرر. ومنشأ العصمة هو الجهل عادة أو الخطأ، والعصمة بالإضافة إلى الجهل والخطأ والنسيان لا بد أن تبتني على منع الله سبحانه وتعالى للعبد منها. عندنا الاشتباه، النفوس العالية، النفوس الطيبة، الأشخاص الذين هم في أعلى مراتب الطهر، هؤلاء لا يذنبون، لا يعصون، لأنهم يعرفون قبح المعصية و ما يؤول إليه أمر العاصي، هذا من جهة المعصية. أما من جهة الخطأ فقداسة النفس لا تمنع من الخطأ والاشتباه، لا تمنع من النسيان، هذه نفس قدسية. طيب ولكن يشتبه، الاشتباه لا يضر بقداسة النفس. نعم المعصية تضر، المعصية لا تجتمع مع قداسة النفس. إن كانت هذه النفس قدسية فهي لا تعصي ربها، هذا صحيح، أما أنه لا تشتبه ما له علاقة، لا يوجد مانع عن الاشتباه بسبب القدسية. القدسية لا تولد عصمة ومنعة وحاجزا عن الخطأ والاشتباه والنسيان. ومن هنا الخطأ والنسيان يحتاج إلى تسديد من الله سبحانه وتعالى، تدخل، خلي يكون تدخل، لا يوجد مشكلة. نعم في المعصية يأتي الكلام، أما في الخطأ الاشتباه النسيان مع الالتزام بأنه لا يخطئ لا ينسى لا يشتبه، هنا نحتاج إلى التسديد الإلهي. لا بد أن تبتني على منع الله تعالى للعبد منها، ولو بما يخرج عن اختياره، بما باختياره أو بما ليس باختياره، المهم أن هذا الأمر يحتاج إلى تسديد مباشر من الله سبحانه وتعالى، ولو بما يخرج عن اختيار هذا العبد من مميزاته التكوينية والجسدية. المهم مميزاته تكفي فبها، لا تكفي الله سبحانه وتعالى يتدخل لمنع الخطأ أو النسيان، أو المنبهات الخارجية يلفت نظره، يكون معه ملك، يكون معه موجود يذكره يرشد. المهم أن هذا الأمر لا يقع منه على أي حال. كيف؟ ولو بالتسديد الإلهي، ولو بمثل الوحي والتسديد بروح القدس، أو بأي شكل آخر. بالنتيجة طرق الله سبحانه وتعالى ليست منحصرة، أساليبه ليست منحصرة، يعرف كيف يسدد عبده، ما عنده مشكلة من هذه الجهة ولا محذور في ذلك. نقول أن الخطأ والنسيان والجهل يرتفع، كل هذه ترتفع بواسطة التسديد الإلهي. نعم الكلام في المعصية، المعصية شيء آخر. في المعصية لابد أن يكون الامتناع عن الذنب من جهة اختيار هذا العبد، أما إذا المولى سبحانه وتعالى يجعل العبد مثل الآلة، لا يعصي لأنه مثل الماكنة، أصلا هي الماكنة فعلها لا يسمى معصية، وترك الأمر القبيح لا يعد كرامة لهذه الآلة، لابد أن يكون نابعا من ذات الإنسان. أما العصمة بالإضافة إلى المعاصي بالتبليغ أو غير التبليغ، بالتبليغ يعني في حال التواصل مع الآخرين، في حال إيصال الدين إلى الآخرين بالقول أو العمل، هنا معصوم. في غير هذا أيضا، يعني حتى في داره لا يعصي، لوحده لا يعصي، أمر ما مرتبط بعالم التبليغ أيضا لا يعصي، ليس فقط المرتبط بعالم التبليغ، فقد يتوهم فيها ذلك أيضا. قد البعض يتصور أنه العصمة من الذنب من المعصية من باب العصمة من الخطأ والنسيان والجهل. هناك عندنا عصمة بالتسديد، هنا أيضا في المعصية أيضا عندنا عصمة بالتسديد، كأنه من باب واحد. قد يحصل هذا الاشتباه ولكن هذا غير صحيح، فقد يتوهم في أو يتوهم فيها ذلك أنه بالتسديد الإلهي بالتدخل الإلهي يمنعه عن المعصية، فقد يتوهم فيها ذلك أيضا قياسا على العصمة في الأمور المتقدمة في بقية الأمور. وربما ينسب ذلك للشيعة، يقولون الشيعة يقولون بأن النبي أو حتى غير النبي بالنسبة للأئمة معصومون، يعني الله سبحانه وتعالى يمنعهم يتدخل، لا يفسح المجال لهم بالمعصية، إذا أرادوا المعصية مثلا هناك ملك يذكرهم يخوفهم يظهر لهم بعض الأمور مثلا، قد ينسب هذا الأمر للشيعة وهو غير صحيح، جهلا بمرادهم، إما لا يعرفون مبنى الشيعة أو تشنيعا عليهم، وهذا كثير جدا للأسف شهدناه في حياتنا، وكان أيضا موجود منذ القديم. تذكر الأكاذيب التي يحاول من خلال هذه الأكاذيب تنفير الناس عن الشيعة حتى لا يسمعون الكلام، لأنه إذا سمعوا كلامهم تأثروا بهم، فهذه الأكاذيب يراد أن يصنع منها حاجز نفسي للناس حتى لا يستمعوا للشيعة أو تشنيعا عليهم، مع أنه غريب عليهم، الشيعة لا يقولون بذلك، بل لا يتناسب مع مبناهم العام في أفعال العباد. نحن عموما لا نقول إن أفعال العباد منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة كما قد يقول البعض. البعض قد يقول أن هذه الأفعال هي لله، الله سبحانه وتعالى فقط وفقط هو الفاعل. فعندما يقال النار تسبب الإحراق، قد هؤلاء يقولون لا، النار لا تسبب الإحراق، وإنما جرت عادة الله سبحانه أو عادة الله سبحانه وتعالى أنه إذا قربت النار هو أحرق، فالإحراق منسوب إلى الله سبحانه وتعالى ومنسوب إلى النار ظاهرا، بينما هذا ليس قول الإمامية، ليس قول الشيعة، بل لا يتناسب مع مبناهم العام في أفعال العباد. يرجع يقسم أصل الفكرة لتثقيف القارئ، بالنتيجة تذكيره بأنه عندنا ثلاث مباني: مبنى يقول هذه الأفعال هي لله مباشرة، والعبد لم تصدر منه هذه الأفعال وإن توهمنا ذلك، ومبنى بالعكس يقول هذه الأفعال من العباد وليست من الله، والثالث هو مبنى الإمامية يأتي إن شاء الله. إذ من المعلوم أن الاتجاهات فيها ثلاثة بالنتيجة لأفعال العباد: الأول اتجاه الجبريين القائلين بسلب اختيار الإنسان، أن الإنسان ليس له اختيار، هذه الأفعال هي أفعال لله سبحانه وتعالى، قائلون بسلب الاختيار، سلب اختيار الإنسان، وانفراد الإرادة الإلهية بأفعال. هذه الإرادة التي في الأفعال، في أفعال الإنسان، هي إرادة فقط وفقط إرادة إلهية من دون أن يكون للإنسان أي دخل فيها، ما له علاقة الإنسان، هذه أفعال لله، الله هو الخالق، الإنسان ما ممكن أن يخلق شيئا، ما ممكن أن يوجد شيئا، كل هذه التي الأمور التي يوجدها الإنسان ظاهرا نحن نتوهم أن الإنسان هو الموجد لها، نتخيل ذلك بحسب الظاهر، وإلا الواقع الله سبحانه وتعالى هو الموجد لها جميعا. فأفعال الإنسان عند هؤلاء الجبريين تشبه حركة الدم، تشبه ضربات القلب، تشبه حركة المعدة، تشبه الأعضاء الداخلية للإنسان التي هي تتحرك بلا إرادة للإنسان، كحركة دمه في عروقه. فإذا حركة اليد في الإنسان هي مثل الدورة الدموية، وكحركة دمه في عروقه، وكدقات قلبه، وإلى آخره من حركة الأعضاء داخل البدن، تبدل الأكسجين إلى شيء آخر، طرح الفضلات في الدم، كل هذا، أخذ الأكسجين في الرئة، كل هذه الحركات، الغدد، كل هذا غير إرادي، وكذلك هذه الحركات، حركات اليد والرجل واللسان، كلها من ذاك القبيل، وهي منسوبة لله سبحانه وتعالى. وبقية الأمور التكوينية الخارجة عنه، كهيجان الهواء ونزول المطر، كيف أنه نزول المطر ليس منسوبا للإنسان؟ فحركة يده كذلك. هذا مبنى، هذا اتجاه لا يناقشه الآن، فقط يقول عندنا هذا الاتجاه. الاتجاه الثاني بالعكس، اتجاه المفوضة القائلين بانفراد إرادة الإنسان واختياره في أفعاله، يقولون هذه الأفعال فقط وفقط منسوبة إلى الإنسان ولا علاقة لله بها، والإنسان يريد أن يفعل يفعل، لا يريد أن يفعل لا يفعل، من دون أن يكون للإرادة الإلهية دخل فيها أصلا نهائيا، خلقه وتركه، هو ينشئ لنفسه حياة. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفوض إليه أفعاله فسموا المفوضة، ولم يعمل الله، لم يعمل سلطانه في هذه الأفعال، ما تدخل، يستطيع أن يتدخل نعم، ولكنه ما تدخل، بل اعتزل عنها، خلقه وتركه، ثم يميته ثم يبعثه ويحاسبه على ما فعل، مثل ما شخص يعطي لشخص آخر قطعة أرض وبعض الإمكانات ويترك له حرية الزراعة، يزرع ما يشاء، ثم آخر السنة يحاسبه. مذهب الشيعة هو المذهب الثالث اللي هو أمر بين أمرين، هناك سلطة وإرادة إلهية موجودة وحاضرة، وكل ما يحصل هو يحصل بهذه الإرادة وتحت هذا النظر، وفي نفس الوقت يكون الإنسان مختارين. الثالث اتجاه الشيعة الإمامية التابع لأئمة أهل البيت عليهم السلام، والمتمثل في مقولتهم المشهورة: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. معروف مبنى الأمر بين أمرين، أسا كيف يحلل هذا الأمر، كيف يستدل عليه، هذا في محله. ومرجعه إلى أن أفعال الإنسان من جهة خاضعة لاختياره، ولكن في طول خضوعها لتقدير الله سبحانه وتعالى وتدبيره. يقال في عرضه يعني معه في قوته، في طوله يعني متأخر عنه، تابع له، نابع منه. فهو جل شأنه قد ملك الإنسان وأقدره على ما هو أملك له وأقدر عليه. الله سبحانه وتعالى هو الأقدر وجعل الإنسان قادرا من تحته، فقدر له أن يفعل ما يفعل وأن يترك ما يترك باختياره في ذلك غير مجبور. فالشيعة الإمامية يلتزمون بأن الإرادة الإلهية حاضرة وأن إرادة الإنسان حاضرة أيضا، وعلى ذلك يكون فعل الإنسان خاضعا لإرادته واختياره بالمباشرة، هو الذي يفعل، ولإرادة الله تعالى وتقديره وراء ذلك وفوق ذلك، ولا يخرج فعل الإنسان عن سلطان الله، أنه يقول أنا أفعل ما أشاء بقطع النظر عن الإرادة الإلهية، المولى يريد أو لا يريد أنا أريد، ليس كذلك. ولا يخرج فعله عن سلطان الله تعالى كما يقوله المفوضة، ولا يخرج عن اختياره، اختيار الإنسان، ولا عن اختيار الإنسان نفسه كما يقوله الجبري، والجبري يقول أصلا الإنسان ما مختار، مثل الدمية التي لها خيوط، هكذا ينقل عنهم. يعني بالنتيجة يقصدون هذا المعنى، أن الإنسان حقيقة مثل الدمية التي لها خيوط، أصلا حركته حركة لا إرادية، يقصدون هذا المعنى. يمكن أن شخص عاقل يذهب إلى هذا الأمر. على كل، هذه ثلاثة مباني. بناء على هذا، بما أن الإنسان عنده اختيار فيمكن أن يؤمر وينهى، إذا ما كان عنده اختيار الأمر والنهي لا معنى له، يكون لغوا. ومن ثم أمكن خطاب الله تعالى به وتكليفه، يعني يخاطبه، يأمره، ينهاه فعلا أو تركا، افعل هذا أو اترك هذا. واستحق أيضا الإنسان به، يعني بالاختيار، بالإرادة، به بالاختيار، إذا إرادة يقول بها، إذا اختيار يقول به، معنى واحد. واستحق الإنسان بهذا الاختيار، فإذا هو يخاطب لأنه مختار، يأمره المولى لأنه مختار، ينهاه المولى لأنه مختار، أيضا يمدحه ويذمه، يعاتبه ويعاقبه. واستحق الإنسان بهذا الاختيار المدح أو الذم والثواب أو العقاب. أما إذا هو كان حركته لا إرادية لا معنى لأن يعاقب، على ما يأتي توضيحه في الفصل الرابع عند الكلام في العدل الإلهي إن شاء الله تعالى. فإذن المعصوم بالنسبة إلى المعصية، بالنسبة إلى الخطأ، الجاهل، لا، الله سبحانه وتعالى يرفعه بأي شكل إن كان، بتدخل أو بلا تدخل، تعليم أو ملك أو أي شيء آخر. أما للمعصية لا، ليس كذلك، تكون بالاختيار. فالمعصوم عبد صالح من عبيد الله سبحانه وتعالى، أمره المولى ونهاه وهو يطيعه، هو يمتثل. إذا عرفت ذلك فكما يكون عادي الناس مختارا، الإنسان العادي يريد أن يعصي، يريد أن يترك المعصية، يريد أن يطيع، يريد أن لا يطيع، فكما يكون عادي الناس مختارا في فعل ما يفعل وفي ترك ما يترك من الطاعات والمعاصي، وإن كانت بتقدير من الله، بتقدير الله تعالى من ورائه. طبعا الإرادة الإلهية فوق الكل، كذلك المعصوم نفس الشيء مثل الإنسان العادي من هذه الجهة، يفعل بإرادته، يطيع بإرادته، يترك المعصية بإرادته. فكذلك حال المعصوم في فعل جميع الواجبات والطاعات وفي ترك جميع المحرمات والمعاصي باختياره، فهو يفعل جميع الواجبات والطاعات باختياره، ويترك جميع المحرمات والمعاصي أيضا باختياره. وليست العصمة بمعنى سلب الإرادة، وليست العصمة إلا بشمولية الطاعة، عمومية الطاعة. إذا كانت الطاعة في بعض الموارد يوم يطيع يوم يعصي، هذا غير معصوم. إذا يطيع على طول الخط، يطيع دائما، هذا معصوم، من دون فرق بين المعصوم وغيره في حقيقتها وفي منشأها. حقيقتها هي عدم المعصية، لا تصدر منه المعصية، المعصية لا تصدر منه، الإنسان العادي تصدر منه. منشأها ما هو؟ منشأها هو الإرادة طاعة لله سبحانه وتعالى. الإنسان العادي يختار الطاعة فيعمل الطاعة، المعصوم أيضا يختار الطاعة ويعمل الطاعة، لا فرق من هذه الجهة. ثم قال حفظه الله تعالى: وربما أوهم خلاف ذلك أو خلاف ذلك أمران. هناك أمران قد يوهمان، قد يسببان التوهم. هناك أمران يمكن أن يكون سببا للتوهم وتصور خلاف ما تقدم. هذا إن شاء الله مع بقاء العمر والتوفيق يأتي في الحصة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.